العاشرة ليلاً، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن الدول الأجنبية تسعى وراء مآربها التوسعية ولا تريد الخير للمنطقة. القوة الصاروخية اليمنية تدك معسكراً للجيش السعودي في جيزان وتلحق بقواته خسائر فادحة. وزارة الصحة السودانية تؤكد إصابة 35 شخصاً خلال الاحتجاجات الكبيرة في أرجاء البلاد. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. يلتقي ضيوف المؤتمر الدولي 35 للوحدة الإسلامية بعد غد الأحد قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي. ويتزامن هذا اللقاء الذي سيحضره أيضا رؤساء السلطات الثلاث وحشد من المسؤولين مع ذكرى المولد النبوي المبارك وولادة حفيده الإمام جعفر الصادق عليهم السلام أفضل الصلاة والسلام. وسيتم هذا اللقاء في حسينية الإمام الخميني قدس سره الشريف بطهران في ظل الالتزام بالضوابط الصحية للجنة مكافحة كورونا. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن تنمية العلاقات مع الدول الجارة تعد من السياسات الأساسية للبلاد، وقال السيد رئيسي أن الدول الأجنبية تسعى وراء مآربها التوسعية ولا تريد الخير للمنطقة، مؤكدا أن طهران لن تسمح للصهاينة المساس بعلاقات إيران مع الدول الجارة، وأضاف أن مبادئ حسن الجوار والتعامل الاقتصادي والتجاري وتفعيل الأسواق الحدودية مدرجة ضمن برامج وسياسات إيران، معتبرا أن تجارة المقايضة مع الجيران من شأنها أن تصب في مسيرة الازدهار الاقتصادي وترسيخ مزيد من الأواصر مع دول المنطقة. نفذت القوات اليمنية عملية نوعية جديدة جنوبي محافظة مأرب، نجحت خلالها من تحرير منطقة نجا الاستراتيجية بمديرية الجوبة. وتقول المعلومات الأولية أن أكثر من 80 جندياً وضابطاً من مرتزقة العدوان قتلوا أو أصيبوا خلال هذه العمليات. وكانت القوة الصاروخية اليمنية قد قصفت بخمسة صواريخ باليستية القاعدة السعودية التي تضم قوات الواجب بجيزان، مستهدفة مقر القيادة ومخازن الأسلحة ومرابط طائرات الأباتشي، مما أسفر عن مصرع وإصابة أكثر من 35 سعوديا بينهم ضباط وطيارين، فضلا عن الخسائر المادية. وتأتي هذه العملية عقب قيام الطيران السعودي بقصف مخازن الأدوية والمستلزمات الطبية بمنطقة سعوان في العاصمة صنعاء. للمزيد من التفاصيل حول العدوان السعودي على مخازن أدوية في صنعاء نستمع إلى التقرير التالي.
مع تجدد الغارات لطيران العدوان السعودي على العاصمة صنعاء والتي خلفت وراءها دمارا لمخازن الأدوية والمستلزمات الطبية بمنطقة سعوان بحسب بيان وزارة الصحة اليمنية وأضرارا في البنى التحتية لمساكن المواطنين، يرى مراقبون أن هذه العمليات تأتي في سياق الفشل الذي تكبده التحالف ومرتزقته في الجبهات العسكرية من جانب، ومن جانب آخر السعي لمفاقمة المعاناة لدى المواطنين معيشيا واقتصاديا وصحيا.
تجدد الغارات على العاصمة صنعاء واستهداف منشآت طبية مدنية يؤكد أولا التخبط والعشوائية لدى النظام السعودي. هذا الاستهداف هو مقصود في محاولة من النظام السعودي ومن يقف خلفه للتأثير على الشعب اليمني ومحاولة إخضاع وإركاعه.
وتشير إحصائيات أخيرة لمركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية إلى ارتفاع أعداد الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين مع استمرار تلك الغارات، حيث بلغ عدد الشهداء والجرحى 44,000 بينهم نساء وأطفال خلال 2400 يوم منذ بداية العدوان على البلاد، بالإضافة إلى تدمير آلاف المنشآت الاقتصادية والخدمية والبنى التحتية.
أكثر من 7 سنوات لم يحقق تحالف العدوان السعودي الأمريكي في رصيد إنجازاته إلا مزيدا من القتل للأطفال والنساء وأيضا تدمير للمنشآت الحيوية للمدنيين. تلك الإنجازات التي يدعي أنه حققها في الميدان هي في رصيد الانتهاكات بحق الإنسانية وأيضا بحق الشعب اليمني من المدنيين.
وتبقى علامات الاستفهام لدى اليمنيين عن الدور المخزي لمنظمات الأمم المتحدة والتي بات جلياً وقوفها مع الجلاد ضد الضحية بصمتها عن الجرائم المنافية لكل الأعراف الدولية والإنسانية، ما يحتم عدم التعويل على الاجتماعات المنعقدة في أروقة مكاتب الأمم المتحدة بشأن اليمن والسير في درب النضال حتى نيل الاستقلال وطرد المعتدين والاحتلال.
اجتمع عدد من اليمنيين المقيمين في إيران في أيام ميلاد خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالتزامن مع أسبوع الوحدة للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، معلنين استمرار تمسكهم بإرادتهم ورفضهم العدوان السعودي الأمريكي الظالم على بلادهم. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
احتفالا بمولد نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وبالتزامن مع مؤتمر الوحدة الإسلامية في طهران، أقام اتحاد الطلاب اليمنيين ومؤسسة بنيان التنموية في طهران احتفالا بالمناسبة تحت شعار محمد رسول الله صلى الله عليه وآله رمز الوحدة الإسلامية.
نؤكد على ضرورة توحد المسلمين خلف المشروع المقاوم للمشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة، وأنه لا خلاص لأبناء أمتنا الإسلامية من المشاريع التي تستهدف أمنهم ووحدتهم وسيادتهم واستقلالهم إلا بالالتفاف حول الوحدة الجامعة والمفرقة والتي رمزها هو النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
المشاركون أكدوا أن العدوان المستمر على اليمن يتنافى مع أخلاق النبي الأكرم، وأن الإسلام بريء ممن يستمر بهذا العدوان على الشعب اليمني وأطفاله.
رغما لما يتعرض له الشعب اليمني من قصف وحصار وعدوان من قبل قوى الاستكبار العالمي أمريكا وإسرائيل وأذنابهم آل سعود، إلا أن الشعب اليمني يثبت أنه قوي بتمسكه برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبمنهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو رمزا للوحدة الإسلامية.
يرفع اليمنيون صوتهم في ذكرى مولد النبي الأكرم، معلنين استمرار تمسكهم بإرادتهم ورفضهم العدوان الظالم، آملين أن يتحرك المسلمون جميعا لإيقاف هذا الظلم عن هذا الشعب.
هو نبي الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم رمز الوحدة، منطلقها من اليمن إلى طهران إلى كل المسلمين حول العالم.
يعقد في العاصمة الفرنسية باريس اجتماع رباعي لبحث سبل استئناف المفاوضات النووية، ويشارك فيه المسؤول الأمريكي عن الملف النووي الإيراني روبرت مالي ومدراء وزارة الخارجية في الدول الأوروبية الثلاث المعنية به. وكانت إيران قد أكدت أنها ملتزمة وجادة في المفاوضات النووية، لكنها طالبت الطرف الآخر بمؤشرات حسن نية وإلغاء الحظر. وسبق لوزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان أكد أن بلاده أبلغت الدول الغربية أنها لا تتهرب من طاولة الحوار، وأن المفاوضات المتعلقة بإحياء الاتفاق النووي ستستأنف قريبا وفي الوقت المناسب. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
بعد جولة في السعودية وقطر والإمارات، روبرت مالي المبعوث الأمريكي المكلف في الملف النووي الإيراني في العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في اجتماع رباعي لبحث جمود المحادثات النووية، اجتماع يشارك فيه إضافة إلى مالي مدراء وزراء الخارجية في الدول الأوروبية الثلاث المعنية بالاتفاق النووي، وهي فرنسا وألمانيا وبريطانيا، على أن ينضم إليه ممثل عن الاتحاد الأوروبي بحسب مصدر دبلوماسي فرنسي. ويأتي الاجتماع بعدما أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عن قلقه لعدم تمكنه من لقاء مسؤولين إيرانيين كبار، وذلك خلافا لما نص عليه اتفاق أبرم في أيلول سبتمبر بين الوكالة الدولية والجمهورية الإسلامية، لكنه أكد أنه ليست لديه أي معلومات تدل على قيام إيران بعملية سرية لتخصيب اليورانيوم. وكانت إيران أكدت أنها ملتزمة وجادة في المفاوضات النووية، لكنها طالبت الطرف الآخر بمؤشرات حسن نية وإلغاء الحظر. وسبق لوزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان أن أكد أن بلاده أبلغت الدول الغربية أنها لا تتهرب من طاولة الحوار، وأن المفاوضات المتعلقة بإحياء الاتفاق النووي ستستأنف قريبا وفي الوقت المناسب. كما أوضح أن المباحثات مع الأوروبيين بدأت في اتجاه إيجابي وبناء، مؤكدا على ضرورة رفع إجراءات الحظر الأمريكية بشكل كامل وفعال، فيما انتقد تقاعس الدول الأوروبية عن تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق النووي. ومفاوضات فيينا لإلغاء الحظر متوقفة منذ 4 أشهر عقب 6 جولات لم تفضي إلى توافق حول القضايا العالقة، وكانت قد بدأت في أبريل نيسان بين إيران والدول الأعضاء في الاتفاق النووي، فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين.
حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. نصر الله يحذر من أن الأعداء يريدون من المسلمين التقاتل فيما بينهم من أجل بسط همامهم على بلدانهم. أسرى حركة الجهاد الإسلامي يعلقون إضرابهم عن الطعام ويعلنون انتصار مجاهديها في معركة الأمعاء الخاوية. الرئيس الروسي يؤكد أن الناتو خدع روسيا في تعهده بعدم التوسع شرقا. وإلى التفاصيل، أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مهمة أبناء الأمة وشخصياتها وشعوبها في اتخاذ الموقف المسؤول تجاه قضاياها الأساسية، وأشار سماحته خلال كلمة له بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وأسبوع الوحدة الإسلامية إلى معاناة الشعب الفلسطيني، وقال على الجميع أن يتحملوا تبعات وقوفهم مع فلسطين كما تتحملها إيران اليوم. واعتبر نصر الله أن مشروع الوحدة الإسلامية الذي نادى به الإمام الخميني هي من بركاته وقدرته على تحويل النقطة التي تبدو نقطة خلاف إلى نقطة تلاقي ووحدة. وحذر سماحته من أن الأعداء يريدون منا أن نتقاتل فيما بيننا من أجل أن يبسطوا هيمنتهم على بلداننا ويستمروا في نهب خيراتها. عقب تكثيف القصف المدفعي التركي على العديد من المناطق بريف حلب شمالي سوريا، تظاهر أهالي تلك المناطق تنديدا بهذا التصعيد العسكري. المتظاهرون خصوصا في بلدة تل رفعت والقرى المجاورة الذين رفعوا العلم السوري أكدوا مساندتهم للجيش السوري ضد أي عدوان يهدد وحدة بلادهم، مرددين الشعارات المناهضة لأنقرة ودعمها الجماعات المسلحة. وكان الجيش التركي قد لوح بعملية وشيكة تهدف إلى احتلال المزيد من أراضي الشمال السوري بدعوى تطهيرها من مسلحي قصد. حول تظاهرات أهالي بلدة تل رفعت والقرى المجاورة لها بريف حلب الشمالي اليوم تنديدا بحملة القصف التركي التي تطال مناطقهم، نتوقف والتقرير التالي.
بهذه الطريقة رد أهالي تل رفعت والقرى المجاورة لها على التهديدات التركية بشن عملية عسكرية باتجاه قراهم. مئات المتظاهرين توحدوا في شارع تل رفعت الرئيسي تحت راية العلم السوري مؤكدين على وحدة الأراضي السورية.
اليوم نحن لبينا هذا النداء، وهذا النداء هو من صميم قلوبنا بالوقفة بأرض تل رفعت. أرض تل رفعت هي أرض سورية عزيزة على قلبنا، لمساندة للجيش العربي السوري والوقفة ضد القصف التركي الممنهج مع الفصائل المدعومة من حزب الأخوان المسلمين لتهجير هذا الشعب.
المتظاهرون رفعوا الشعارات المناهضة لأردوغان وسياساته ضد الشعب السوري، ونددوا بالجرائم التي ارتكبتها الجماعات المسلحة المدعومة من قبله بحق الشعب السوري، وأكدوا وقوفهم جنبا إلى جنب مع الجيش السوري ضد أي عدوان يهدد وحدة الأراضي السورية.
نحن اليوم في مدينة تل رفعت نقف وقفة احتجاجية ضد العدوان التركي الغاشم على أرضنا وخاصة مدينتنا تل رفعت، الذي يطالب هو بالمحافل الدولية باحتلالها، ونقول له أننا اليوم سنسقط هذا المخطط الذي سعى به منذ 10 سنوات، لأنه راعي الإرهاب والإرهابيين.
وتأتي هذه التظاهرة عقب التصعيد العسكري عبر القصف المتواصل من قبل المدفعية التركية لمناطق تل رفعة وعين عيسى ومحيطها بريف حلب الشمالي، والتلويح من القيادة التركية بأن هذه المناطق تحوي مسلحي قسد ويجب تطهيرها على حد زعمهم. ينتفض أهالي مدينة تل رفعة وريف حلب الشمالي اليوم في وجه الاحتلال التركي الذي يلوح بعملية وشيكة تهدف إلى احتلال المزيد من أراضي الشمال السوري.
أعلنت الهيئة القيادية لأسرى حركة الجهاد الإسلامي انتصار مجاهديها في معركة الأمعاء الخاوية بعد اتفاق مع مصلحة سجون الاحتلال، وهنأت الحركة في بيان أسراه بالانتصار محذرة مصلحة السجون من أي تلاعب بمطالبهم. وأشارت الهيئة إلى أن الاتفاق تضمن التوقف الفوري عن الإجراءات العقابية وإلغاء الغرامات المالية وتحسين الظروف المعيشية، وكان أسرى الجهاد أنهوا إضرابهم عن الطعام الذي دام 9 أيام بعد إجبار الاحتلال على الانصياع لمطالبهم. بدوره أكد القيادي في حركة حماس الشيخ حسن يوسف أن يوم تحرير الأسرى قادم لا محالة، محذرا من أن أسرى الاحتلال لن يروا النور إلا بعد حرية الأسرى الفلسطينيين. حول تعليق أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال إضرابهم عن الطعام بعد تحقيق مطالبهم بموجب اتفاق مع مصلحة السجون الإسرائيلية، نستمع إلى التقرير التالي.
انتصار معركة الأمعاء الخاوية إنجاز وانتصار حققه الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي هنأتهم عليه حركة الجهاد الإسلامي، محذرة العدو ومصلحة سجونه من أي محاولة للنكوص أو التلاعب بأي من مطالب الأسرى العادلة. الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي أوضحت أن الأسرى علقوا الإضراب عن الطعام والذي استمر على مدار 9 أيام من التحدي والإصرار لانتزاع حقوقهم ووقف الإجراءات الانتقامية التي اتخذتها مصلحة السجون الإسرائيلية ضدهم بعد عملية نفق الحرية، وأن تعليق الإضراب المفتوح عن الطعام جاء بعد خضوع إدارة السجون الإسرائيلية لتحقيق معظم مطالب أسرى الجهاد، وفي مقدمتها وقف الحملة المسعورة ضدهم وإعادة المعزولين وتحسين ظروف الأسيرات في السجون وإلغاء الغرامات والعقوبات المالية المليونية.
نؤكد على وحدة الحركة الأسيرة وتكاثفها في مواجهة إدارة مصلحة السجون، وعدم السماح لها بأي خرق للاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الأسرى الليلة الماضية أو التلاعب بأي من المكتسبات والإنجازات التي حققتها الحركة الوطنية الأسيرة بالتضحيات على مدار سنوات طويلة ومحطات عديدة من النضال والصمود والصبر.
الهيئة القيادية للأسرى أكدت أن الانتصار هو انتصار لأبناء الحركة الأسيرة ولجميع أبناء الشعب الفلسطيني وأحرار العالم الذين دعموا وناصروا معركة الإضراب عن الطعام للحفاظ على الهوية التنظيمية وإرث رجالات وشهداء الحركة الأسيرة الفلسطينية. وكانت حركة الجهاد الإسلامي قد أعلنت النفير العام منذ بدء إضراب الأسرى بناء على تعليمات أمينها العام زياد النخالة لجميع المقاتلين بالاستعداد للدفاع عن الأسرى وإسنادهم، وكانت سرايا القدس الجناح العسكري للحركة في أتم جاهزيتها لدخول مواجهة عسكرية إذا لزم الأمر إسناداً للأسرى الأبطال ومنع العدو من التلاعب بحياتهم وإطالة أمد الإضراب.
اعتبر مقررو الأمم المتحدة في تقرير لهم الحظر الدوائي الأمريكي على إيران انتهاكاً لحقوق الإنسان، وأشار التقرير إلى المشاكل التي يواجهها بعض المرضى في إيران نتيجة إجراءات الحظر الأمريكية، وقال إن هذه الإجراءات تمنع هؤلاء المرضى من الاستمتاع بالحق في الصحة الذي تنص عليه لوائح حقوق الإنسان. واستشهد التقرير بقرار شركة أدوية سويدية بإلغاء شحن نوع من الأحزمة الطبية إلى إيران بسبب الحظر، رغم أنها المنتج الوحيد لمثل هذه الأحزمة، وأضاف أن العقوبات الأمريكية منعت الأطفال المرضى وغيرهم من الحصول على الرعاية الصحية في إيران. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الناتو خدع روسيا في تعهداته بعدم التوسع شرقا، معتبرا الوجود العسكري للناتو في أوكرانيا بأنه تهديد لروسيا. وقال بوتين في اجتماع منتدى فالداي الدولي للحوار أن انضمام أوكرانيا للناتو قد لا يحدث، ولكن تصريحات وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين تفتح أبواب الناتو أمام أوكرانيا. وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا قد أكدت أن الحوار بين موسكو وحلف الناتو أصبح صعبا أكثر من الماضي أبان حقبة الحرب الباردة. أكدت وزارة الصحة السودانية إصابة 35 شخصا خلال المظاهرات الكبيرة التي شهدتها الخرطوم أمس للمطالبة بتسليم السلطة لحكومة مدنية. وأفادت لجنة أطباء السودان أن قوات الأمن استخدمت الرصاص والغاز المسيل للدموع ضد الأبرياء خلال الاحتجاجات التي جرت في أنحاء البلاد، فيما أعلن مصدر في الشرطة إصابة 2 من أفرادها في أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، مضيفا أن عددا من المتظاهرين هاجموا قوات الأمن أمام البرلمان. وجاءت التظاهرة تلبية لدعوة تجمع المهنيين السودانيين الذي اعتبر أن الحكومة الحالية في السودان لا تمثل مبادئ الثورة. أعلنت هيئة الأمن الفيدرالي الروسية عن اعتقال عنصر لتنظيم داعش كان يخطط لهجوم إرهابي في إقليم ستافربول بشمال القوقاز. وأكدت الهيئة أن المعتقل كان يخطط لهجوم إرهابي على منشآت النقل المدني باستخدام عبة ناسفة، قائلة أن أفراد الأمن صادروا خلال تفتيش مقر إقامته مواد تستخدم لتصنيع عبوة ناسفة. هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بطرد سفراء 10 دول من ضمنها فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، ردا على دعوة وجهتها هذه البلدان إلى أنقرة للإفراج عن المعارض التركي عثمان كافالة. وأشار أردوغان إلى أنه أبلغ الخارجية التركية بأنه لا يمكن السماح للبعثات الدبلوماسية لهذه البلدان بالبقاء بعد تصريحاتهم الأخيرة. ويواجه رجل الأعمال والناشط التركي المسجون منذ 4 سنوات تهمة السعي إلى زعزعة استقرار البلاد. يذكر أن مجلس أوروبا توعد مؤخرا بفرض عقوبات على أنقرة ما لم يتم إطلاق سراح كافالة. أصدر البرلمان الأوروبي قرارا دعا فيه لاحترام الحقوق والحريات بتونس، مستنكرا جمع كل السلطات بيد الرئيس قيس سعيد. وقال بيان البرلمان الأوروبي إن مؤسسات الدولة في تونس يجب أن تعود إلى العمل بشكل طبيعي، ويتم العمل على استئناف حوار وطني شامل. وأبدى البرلمان الأوروبي قلقه العميق من تركيز السلطات بشكل كبير في يد الرئيس، ودعا إلى احترام سيادة القانون، مؤكدا ضرورة العودة إلى الديمقراطية الكاملة واستئناف النشاط البرلماني في تونس بسرعة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن الدول الأجنبية تسعى وراء مآربها التوسعية ولا تريد الخير للمنطقة. القوة الصاروخية اليمنية تدك معسكرا للجيش السعودي في جيزان وتلحق بقواته خسائر فادحة. وزارة الصحة السودانية تؤكد إصابة 35 شخصا خلال الاحتجاجات الكبيرة في أرجاء البلاد. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم الموجات العاملة لإذاعتنا لحضراتكم لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحاً حتى الساعة 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 6 عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحاً حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 9 مساءً حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصراً حتى الساعة 4:30 فجراً بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضاً إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتاً طيباً ومفيداً مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة المستمعون في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ظل الشيطان، والذي نتناول فيه مراوغات ودسائس الشيطان الأكبر أمريكا، ونناقش في حلقة اليوم بالدراسة والتحليل التوتر بين إيران وجمهورية أذربيجان والدور الأمريكي والغربي في وضع هذا السيناريو بهدف تضييق الخناق على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقطع طرق الاتصال بينها وبين القارة الأوروبية. عنوان حلقة اليوم هو تداعيات سيناريو تشديد التوتر بين طهران وباكو. تابعونا بعد هذا الفاصل. يتزايد التوتر بين إيران وجمهورية أذربيجان يوما بعد يوم، وتظهر المناورات العسكرية الأخيرة التي قام بها الحرس الثوري الإسلامي وجيش الجمهورية الإسلامية بالقرب من الحدود المشتركة بين إيران وأرمينيا وأذربيجان أنه إذا لم يتم حل المشكلة سياسيا فقد تشعر إيران بالحاجة إلى الحسم العسكري لحل هذه الأزمة. قد يظن الكثير من الناس أن الخلاف يدور حول مرور عدة شاحنات واعتقال عدد من السائقين الإيرانيين، لكن الأمر يتعدى ذلك بل أكبر من قطع طريق الترانزيت الإيراني بين الشرق والغرب من قبل تركيا وإسرائيل وأذربيجان. نعم مستمعينا الكرام، في حلقة اليوم لبرنامج ظل الشيطان نستضيف الأستاذ حسن هاني زادة رئيس تحرير وكالة مهر للأنباء من طهران. أهلا بك أستاذ ونشكرك على قبول الاستضافة. أما السؤال الأول هو ما هي الأسباب الحقيقية وراء نشوب الأزمة بين إيران وجمهورية أذربيجان، وهل إن السبب هو منع عبور الشاحنات الإيرانية واعتقال عدد من سائقيها؟
حقيقة ما حدث في الآونة الأخيرة من توترات بين إيران وأذربيجان نتيجة تدخلات بعض الدول الإقليمية والخارجية في العلاقات بين إيران وبين جارتها أذربيجان، باعتبار أن الولايات المتحدة تركيا والكيان الصهيوني وراء كل هذه التوترات. خلال الأسابيع القليلة الماضية كان هنالك مناورات جرت بين تركيا وأذربيجان والكيان الصهيوني في منطقة أذربيجان وبالتحديد في المنطقة المتاخمة للحدود الإيرانية في شمال غرب البلاد، وهذا يدل على شيء، يدل على أن هنالك سيناريو ومخطط لتشكيل تحالف إقليمي بمشاركة تركيا وأذربيجان والكيان الصهيوني وإعطاء وإفساح المجال لهذا الكيان للتوغل في المناطق الحدودية في شمال غرب إيران. لهذا الكيان هنالك قواعد عسكرية تم إنشائها بمشاركة تركيا وأذربيجان والكيان الصهيوني للتجسس على المناطق الحدودية الإيرانية، وهذا ما أثار استياء إيران. إيران حذرت مرارا وتكرارا الطرف الأذربيجاني أن العلاقات بين البلدين الجارين هي علاقات وفيها وشائج ثقافية ودينية وعقائدية، لا ينبغي أن تتأثر بإملاءات خارجية، ولكن يبدو أن الطرف الآخر أي الرئيس الأذربيجاني إلهام عليوف لم يأخذ بعين الاعتبار تلك التحذيرات الإيرانية وتمادى في قيه وفي سياساته تجاه إيران، فبطبيعة الحال العلاقات وصلت إلى مرحلة التوتر، ولكن إيران لا تريد أن تقوم بتوتير الأوضاع أكثر من وضعها الراهن، واستخدمت أسلوب الدبلوماسية لتسوية وحلحلة الموضوع ومنع توغل الكيان الصهيوني في غرباغ. الهدف بطبيعة الحال منع التواصل الإيراني عبر الحدود البرية من إيران إلى أرمينيا ومن ثم إلى جنوب القوقاز، وهذا مخطط واستراتيجية أمريكية صهيونية لمحاصرة إيران في المنطقة.
نعم مستمعينا الكرام، خلال حرب العام المنصرم بين أذربيجان وأرمينيا، وعلى الرغم من أن المصالح الوطنية الإيرانية كانت تقتضي بعدم السماح لأرمينيا بالهزيمة بسبب تواجد إسرائيل إلى جانب حكومة باكو وتركيبها لمعدات تنصت واستطلاع على الحدود الأذربيجانية لتوجيه طائراتها المسيرة ضد إيران واستخدام مقاتلين تكفيريين من سوريا وليبيا والعراق وأفغانستان، لكن إيران دعمت أذربيجان لأسباب مختلفة. وعلى الرغم من أن الاتفاق بين أذربيجان وأرمينيا في موسكو يعترف فقط بوجود قوات حفظ سلام روسية، لكن تركيا أقدمت من تلقاء نفسها على إرسال قواتها إلى أذربيجان كقوات حفظ سلام في مختلف المناطق المتنازع عليها. نعم، إن تركيا تعني في الحرب الأذرية الأرمينية حلف الناتو، ورغم أن علاقاتها تبدو على الظاهر متوترة مع الكيان الإسرائيلي، لكن جميع المسؤولين العسكريين والأمنيين الأتراك والإسرائيليين يعترفون دائما بأن العلاقات العسكرية والأمنية بين البلدين مثالية. ثم يجب ألا ننسى أن بمجرد دخول الناتو إلى مكان ما، فهذا يعني أن الكيان الإسرائيلي وجد موطئ قدم له هناك أيضا، وهذا ما فهمناه في مخطط الشيطان الأمريكي في سوريا والحرب التي فرضت على هذا البلد بعد سلسلة من الخدع والمراوغات الشيطانية، عندما كان الأمريكيون والأتراك ينقلون الجماعات التكفيرية من ليبيا وغيرها إلى الحدود الشمالية لسوريا وتركيا بذرائع مختلفة، رغم أن السيد أردوغان والرئيس بشار الأسد كان يتناولان الإفطار سوية في دمشق وأنقرة، وكان الجميع يظنون أن العلاقات بين البلدين على أفضل حال. نعود إليكم مستمعينا الكرام وإلى الأستاذ حسن هاني زادة، فنحييكم جميعا في حلقة اليوم من برنامج ظل الشيطان. أما السؤال يقول الأستاذ هاني زادة، ما هي حقيقة الدور التركي في أحداث أذربيجان، ولماذا تدخلت على الخط وأرسلت قوات بصفة قوات حفظ السلام، رغم أن الاتفاق الأذري الأرميني المبرم في موسكو لم ينص على ذلك؟
طبعا تركيا لها الدور الأبرز في توتير الأوضاع، تدخلها في سوريا وفي المنطقة وفي أذربيجان. يبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يريد إعادة هيكلية الإمبراطورية العثمانية التي اندثرت منذ عام 1916 بعد الثورة العربية الكبرى. الآن يريد إعادة بناء هذه الهيكلية التي أكل عليها الدهر وشرب، وهذا يعني هذه نظرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسيطرة على المنطقة وإعادة الإمبراطورية العثمانية من جديد. وتدخلات رجب طيب أردوغان هي تصب في صالح الكيان الصهيوني في الدرجة الأولى، ولكن هنالك تلاعبات مزدوجة لرجب طيب أردوغان استخدمها للسيطرة على المنطقة، واستنجد واستخدم أسلوب المراوغة وجاء لجر الكيان الصهيوني في المنطقة، رغم أنه يتكلم ويتحدث بأبجدية وبأدبيات وباللهجة إسلامية، ولكن في الواقع هو هذا الشخص يعمل لصالح الولايات المتحدة والدول الاستعمارية وبالتحديد الكيان الصهيوني. حتى الآن تركيا لم تقوم بدور أي دور لصالح القضية الفلسطينية، بل كانت هذه مناورات، وهذه تريد إخداع الرأي العام بأن تركيا تدعم القضية الفلسطينية، ولكن عكس ذلك هو الصحيح، لأن تركيا عملت لصالح الكيان الصهيوني وجرت هذا الكيان في المنطقة.
We'll be right back. لاحظوا مستمعينا الكرام كيف استمر مسلسل خديعة الشيطان الأمريكي عبر تركيا عندما أثارت أنقرة قضية إلغاء التأشيرات بين تركيا وسوريا، وظن البعض أن ذلك مؤشر كبير على تنامي العلاقات بين سوريا وتركيا، لكن الهدف كان فتح الطريق أمام نقل المقاتلين التكفيريين إلى داخل سوريا بدون تأشيرة. على أي حال انتبه الجميع فجأة إلى تحشد الآلاف من الإرهابيين وانتشارهم في جميع أنحاء سوريا، وعندما حان الوقت بدأت العمليات الهجومية في منطقة درعا جنوب دمشق. بدأت العمليات بتظاهرات كانت تبدو بسيطة، بعد ذلك قتل عدد من المتظاهرين على يد مجهولين، وكان واضحاً أن الجماعات التكفيرية هي التي نفذت عمليات الاغتيال، ثم الحرب في سوريا. واليوم يرى الجميع ماذا فعلت هذه الحرب بهذا البلد، وهذا يعني على سبيل المثال أنهم إذا أرادوا تنفيذ عمليات إرهابية في المناطق المأهولة بأذربيجان في إيران، فمن المرجح أن ينفذوا هذه العمليات ضد أولئك الذين هم الآن مؤيدون لأذربيجان أو انفصاليين، وليس معارضة أذربيجان. نعم، نعود إليك الأستاذ حسن هاني زادة. وأما السؤال الأخير يقول: هل إن خطة الاستعانة بالأدوات والمجاميع الإرهابية، وهي خطة تعتمدها الولايات المتحدة وتنفذها من خلالها الحكومات الحليفة والمتواطئة معها، ستنجح في أذربيجان، وكيف ستتعامل إيران مع هذا المخطط الشيطاني؟ تفضل لو سمحت.
طبعا هنالك صحيح مخطط أمريكي صهيوني لإثارة النعرات الطائفية، إثارة الخلافات، ما شاهدناه من مؤتمرات في أربيل للتطبيع بين العراق وإغليم كردستان مع الكيان الصهيوني، وتوقع الكيان الصهيوني وفتح سفارات الكيان الصهيوني في دول مجلس التعاون في الخليج الفارسي. هناك حضور دائم وفاعل للكيان الصهيوني في منطقة جنوب القوقاز. هذا مخطط رهيب لجر المجاميع الإرهابية إلى المنطقة، ولكن لا ننسى أن الشعب الأذربيجاني له وشائج وله اعتقادات خاصة، وهو ينتمي إلى عقيدة خاصة ترتبط بالجمهورية الإسلامية، ولا رجب طيب أردوغان ولا الإدارة الأمريكية ولا الكيان الصهيوني لا تستطيع هذه المجاميع أن تقوم بتوتير العلاقات بين الشعبين الإيراني والأذربيجاني. صحيح الآن أزمات في العلاقات والتوترات في العلاقات بين إيران وأذربيجان، ولكن إيران لديها إمكانيات ولديها أوراق تستطيع بدحر هذه المؤامرات وإفشالها، ووعدها لا تستطيع الولايات المتحدة أن تقوم بتنفيذ أجندتها ومخططاتها الإرهابية، رغم أن المنطقة دفعت ثمنا كبيرا لهذه المؤامرات الأمريكية الصهيونية في المنطقة.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، معكم وبرنامج ظل الشيطان، وعنوان حلقة اليوم: تداعيات سيناريو تشديد التوتر بين طهران وباكو. نعم مستمعينا الكرام، لم تكن الخطة الرئيسية للأمريكيين والإسرائيليين فقط إنهاء الأمر في سوريا فحسب، بل كان الهدف نقل هذه المجاميع الإرهابية إلى العراق وإيصالها إلى الحدود الإيرانية وقطع الاتصال بين إيران وحزب الله في لبنان لكي يتمكنوا من توفير الأمن لإسرائيل ومن استهداف إيران. منذ بداية اقتحام القوات الأمريكية لمنطقة غرب آسيا كان هدفهم الرئيس هو احتلال وتقسيم إيران وتنفيذ بقية مراحل مؤامرتهم في المنطقة، لكن إيران لم تقف مكتوفة اليدين وأحبطت مخططات الأمريكيين والإسرائيليين في كل هذه المناطق. واليوم أيضا إذا رأينا الأمريكيين يغادرون المنطقة في ظروف غريبة وغامضة، فذلك لأنهم عادوا إلى رشدهم وأدركوا أنه بدلا من محاصرة إيران فإن إيران هي التي بدت تحاصر قواتهم، في حين أنهم كانوا يبيتون لتنفيذ الجزء الثاني من السيناريو الذي وضعوه، أي الخطة التي طرحها رئيس الوزراء الإسرائيلي كخطة 1000 طعنة لتدمير إيران. نعم مستمعينا الكرام، ضيفنا الثاني في حلقة اليوم لبرنامج ظل الشيطان هو الأستاذ محمود الهاشمي، الكاتب والمحلل السياسي من العراق. أهلا ومرحبا بك أستاذ. السؤال الأول يقول: كيف تعلق على خطة الولايات المتحدة بالانسحاب من المنطقة بدءا من أفغانستان ومرورا بسوريا والعراق وانتهاءا بمناطق أخرى؟ ماذا يعني هذا الانسحاب؟ هزيمة أو تكتيكا مرحلية؟
في الولايات المتحدة وقبل 40 عام تقريبا بدأت في عملية التراجع وعملية الهزيمة الانهيار الحضاري شيئا فشيئا، وقد تجلت هذه الحسارات أو المضغة داخل الأدلس حيث المشاكل السياسية والصراعات الحزبين الرئيسيين الديمقراطي والجمهوري، حيث أن الجمهوري يدعو إلى الجنس الأبيض وسيادة الجنس الأبيض في أمريكا، بينما الديمقراطي يضم مجموعة الملونين سواء كانوا من الذين غرب الولايات المتحدة من دول شتى سابقا ولاحقا، وبين هذا ولا نشأ هذا الصراع واشتد، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الولايات المتحدة والمشاكل والأزمات التي تعيشها خارج الخارج. هذا انعكس عليها باعتبار أنه ما يحدث في الداخل من هزائم وانكسارات في الجانب الاقتصادي وفي الجانب الاجتماعي والجانب السياسي أدى إلى انحسار نفوذها في مناطق أخرى من العالم، وفي مقدمتها منطقة الشرق الأوسط التي شهدت فيها هزائم عديدة، وخاصة تجلت هذه الهزائم في أفغانستان بعد 20 عام من الخسائر الفادحة، سواء كانت على مستوى الأرواح أو على مستوى الاقتصاد، وكذلك في العراق وفي سوريا وفي مناطق أخرى مما عداها سحب الكثير من قواتها من المنطقة، وهذا بشكل عام أدى إلى أنها تفكر بدعوى أنها تفكر بالذهاب إلى منطقة المحيط الهادي حيث التنين الصيني وحيث المزاحمة على منطقة المحيط التي تتقاسمها في أدناها الصين وفي أقصاها الولايات المتحدة، لذلك تدعي أنها ذاهبة للمعركة الأكبر مع الصين، وهذا سبب الهزيمة.
مستمعينا الأفاضل، إن أهم أداة لأعداء إيران هو تفتيت وتمزيق الشعب الإيراني، أولا كما كان الحال في سوريا، ثانيا القيام بعمليات إيذائية واغتيالات مختلفة من خلال استخدام وسائل إعلامهم لتحريض الناس للنزول إلى الشوارع، ومن ثم يقوم عملاؤهم كما فعلوا في سوريا باغتيال العديد من المتظاهرين. ثالثا، بعد أن ينجحوا في إثارة الصراع العرقي يقوموا بافتعال حرب أهلية بتسليح بعض الجماعات.
وأخيراً عندما ينهار البلد كله يدخلون تحت عناوين مختلفة، ومع تفكك إيران يحولون هذا البلد إلى دويلات صغيرة متنازعة فيما بينها إلى الأبد، ولا يمكن أبداً التصالح بينها، وتخضع سلطتها لإمرة وسيطرة الأعداء. نعود إلى الأستاذ محمود الهاشمي والسؤال الأخير. أستاذ، هل تعتقد أن الشيطان الأكبر أمريكا قادر على تفتيت الشعب الإيراني وفك ارتباطه المقدس بنظامه الإسلامي؟ تفضل.
منذ 41 عام تقريبا الولايات المتحدة تسعى إلى أن تضعف من دور الجمهورية الإسلامية، باعتبار أن العقيدة الحاكمة في الجمهورية الإسلامية هي عقيدة إسلامية، وعملت في كافة الطرق حتى أصدرت عليها 1700 عقوبة، سواء على الأشخاص أو على الدولة بشكل عام ولا مؤسسات الدولة وشركاتها. لكن هذا الصبر على مدى 41 عام من الخلاف، التحمل والصبر سواء من الشعب الإيراني ومن القيادة الإيرانية، بدلاً من أن يضعفها أدى إلى الاعتماد على نفسها وأن تطور الكثير من آلياتها في المجال الصناعي وفي المجال الزراعي والتقني والعسكري، جعلها القوة الأكبر في المنطقة، وهذا بسبب العقيدة الإسلامية التي تعمل في بعديها المادي والبعد الروحي. وبدلاً من أن تضعف إيران، بدأت هي الآن تنسحب من مناطق كثيرة، وها هي الآن تظهر تجلياتها في أفغانستان المجاورة لإيران، وكيف شهدت الولايات المتحدة هذه الهجمة الكبرى في هذه المنطقة مثل ما شهدت في مناطق أخرى. الولايات المتحدة الآن تعيش معاناة كبيرة سواء على المعدة الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي، في وقت تتحمل الكثير من الجمهوريات، تتحمل الجمهورية الإسلامية هذه العقوبات والتي باتت تتفتت يوما بعد يوم بسبب صبر القيادة وصبر الشعب واعتماده على ذاته.
نعم مستمعينا الكرام، ختاما بقي أن نقول إن مثل هذه المؤامرات تحدث دائما عندما يكون الديمقراطيون في السلطة في الولايات المتحدة، رغم أن كل الساسة الأمريكيين يتابعون هدفا واحدا، ولكن لكل واحد منهم أسلوبه الخاص، فسياسة الديمقراطيين تقوم على افتعال الفتن بين الدول، في حين أن الجمهوريين يتبنون سياسة التدخل المباشر في الدول. إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج ظل الشيطان، قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى في الأسبوع القادم، دمتم في رعاية الله تعالى.
The teacher of teachers, he changed the world for the better, and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Al-Mu'allim. Surely we've wronged ourselves, what will we say in front of him? He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind, teacher of mankind. Aba al-Qusin, ya Habibi, ya Muhammad, ya Shafi'i, ya Muhammad, khayru khalqi Allahi Muhammad. Ya Mustafa, ya Imam al-Mursalina, ya Mustafa, ya Shafi'a al-Alamina, ya Mustafa, ya Imam al-Mursalina, ya Mustafa, ya Shafi'a al-Alamina, ya Mustafa, ya Imam al-Mursalina, ya Mustafa, ya Shafi'a al-Alamina. He prayed while others slept, while others ate, he'd fast. While they would laugh, he wept, until he breathed his last. His only wish was for us to be among the ones who prosper. Ya Mu'allim, peace be upon you, truly you are our teacher. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind, teacher of mankind. Oh, to be just and kind, and to feed the poor and hungry, help the wayfarer and the orphan child, and to not be cruel and miserly. His speech was soft and gentle, like a mother stroking her child. His mercy and compassion were most radiant when he smiled.
He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon teacher of mankind. Aba al-Qusin, ya Habibi, ya Muhammad, ya Shafi'i, ya Muhammad, khayru khalqi Allahi Muhammad.
Ya Mustafa, ya Imam al-Mursalin, ya Mustafa, ya Shafi'a al-Alamin, ya Mustafa, ya Imam al-Mursalin, ya Mustafa, ya Shafi'a al-Alamin, ya Mustafa.